بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار بهجة قلوب الأبرار الحديث 13 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث
أو يجعل
يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب. قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية وبأي وسيلة تدرك، وكيفية الطرق إلى سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها، وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراسة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين وترجيح
هذا
أعلى.
الأخير أقول هذا الأخير لأهل الحل والعقد وليس لكل فرد من أفراد المسلمين، فلأهل الحل والعقد ولي الأمر ومن حوله من أهل مشورته من العلماء والوزراء والقضاة الذين وكل إليهم هذا الأمر.
وترجيح أعلى المصالح على أدناها، ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق والمقصود واحد، وإن تعددت الوسائل إليه. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم وعاداهم، إنه كريم.
أقول هذا الحديث خبر بمعنى الأمر، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يفهم منه العاقل اللبيب الأمر، يعني ليكن كل مؤمن مع المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والشارع أمر بما يجمع الكلمة وحذر من الفرقة، لكن لم يجمل ذلك. فالذي يفرق الكلمة الأهواء، حذر منها صلى الله عليه وسلم، حذر من الخوارج، حذر من القدرية، وحذر من المعاصي، حذر من الدجال، وأمر وأبان ما يجمع الكلمة، هو الاجتماع على السنة، لزوم الجماعة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول؟ قال الجماعة، في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني أردنا بهذا حتى لا يتخذ من كلام الشيخ أحد أنه مجمل، لا، بل هذه هي نصوص الشرع. فالشرع لم يترك الأمور مجملة هكذا، حتى يدري من شاء برأيه ما شاء، بل بين ذلك غاية البيان. والفطن اللبيب الكيس الحادق هو الذي يرد نصوص الشارع بعضها إلى بعض، فيرد المطلق إلى المقيد، والعام إلى الخاص، والمجمل إلى المفسر، حتى يستخلص الحكم على أساس صحيح. نعم.
الحديث 14 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، متفق عليه. وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجات بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله، لقوله اشفعوا تؤجروا، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد، وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو بعضه كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل، التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل، خير عاجل وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. وفيه من الفوائد السعي في كل ما يزيل اللبس، السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده. وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه. ويتأكد ذلك مع الشفاعة، وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبواسطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق، فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وبركته وعلى آله وصحبه. قوله: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان ويكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضى على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله تعالى، ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور، وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا.
هنا تنبيه، وهو أن الشفاعة في غير حدود الله، فالشفاعة إذن في المصالح والمنافع، وقد ذكر الشيخ أنها ما يحتمل حصولها وعدم حصولها، كالذي يشفع مثلا عند رئيس أو مدير أعمال لإنسان ليوظفه من غير أن يسعى في طمر حق الغير، وإنما يسعى عند هذا الإنسان ليعمل. ثم تنبيه آخر وقوله القضاء الشرعي القدري، هذا تنبيه لأنه أحيانا تجتمع الإرادة الشرعية والقدرية، الإرادة الشرعية والقدرية، وهذا في حق المؤمن المطيع، المؤمن المطيع يجمع الله فيه بين الإرادتين، الإرادة القدرية والإرادة ماذا؟ الشرعية الدينية. نعم.
الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود. يا له من حديث حكيم فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة، فمنها هذا الحديث الجامع، إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم، فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة، وجميع ما لهم من الحقوق، فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لها من الشر، بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان، وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامله بما يحب أن يعامله به، وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه، ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع، وكثرة الدعاء لهم خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب، وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير، واجتناب العنف القولي والفعلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم. وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منها للأكفاء المتميزين الذين يفضلون على غيرهم في ولاية تلك الوظيفة. فمعلوم أن ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها.
أظن الملك.
فمعلوم أن ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها، ممن جمع بين القوة والشجاعة والحلم، ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية، ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. وكذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع والواقع، الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة. وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة يختار لها الأعلم بأحكام العبادات الأتقى ثم الأمثل فالأمثل. وكذلك ولاية قيادة الجيوش يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح والمعرفة لفنون الحرب وأدواتها وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها، إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الولايات من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، وهو داخل في هذا الحديث الشريف. وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من حد ونحوه تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة. ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه، فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى، وفي الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
هنا تنبيه مناسب لطلاب العلم الذين يعقدون المجالس لبني قومهم ويحضر مجالسهم الصغير والكبير والوجيه، فيه تنبيه إلى أن تقرب من كان وجيها وتقرب كبار السن وتتلطف بهم، تدنيهم منك وتخصهم بخطاب خاص، فإن هذا يعني سبيلا إلى أن يحبوك وأن يثقوا بك. فأوصيكم بارك الله فيكم أن تهتموا بالعامة، عوام المسلمين، اهتموا بهم، فإن عوام المسلمين إذا وجدوا من طالب العلم الرحمة والعطف والشفقة والتواضع والكرم والبشاشة أحبوه وكانوا معه، وإذا وجدوا فيه العنف والغلظة والجلافة نفروا منه، ونفر من وراءهم. نعم. صفحة كم لنا؟
52.
زيد.
الحديث 16 عن أبي حرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها، فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه الله أبغضه الله.
ومن عمل
ما يبغضه الله أبغضه الله. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. الأصل الثاني منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه، فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات، وكتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش، وتلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه، ومثله الإيجارات، وجميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيه، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، فكل هذا من المضارة المنهي عنها. وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه. ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، فضلا عن مباشرة الإضرار به. ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو يرهن موجوداته عند أحد غرمائه دون الباقين، أو يقف أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. وكذلك الضرار في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، أو يراجعها لقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. ومن ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، فكل هذا داخل في المضارة، وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر. وكذلك نهي الجذمي ونحوهم من مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح. ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبتين للعقوبة. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. الحديث السابع عشر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: اعبدوا الله واتقوه. وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر خصال التقوى فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة، وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم، وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة. فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان وكل حالة من أحواله، لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار لا يستغني عنها في كل حالة من أحواله. ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة. والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشرع. ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكربات والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات، ومما يكفر الله به الخطايا المصائب. فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي. لكن المصائب بغير فعل العبد، فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع الحسنة السيئة. ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة، قال: وخالق الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس، والصبر عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوجه، ولطف الكلام، والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور، المزي لوحشته ومشقته ومشقة حشمته. وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة. وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق عباده، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله.
ما شاء الله، أحسنت. خلاص صفحة كم؟ 60
59.
ما شاء الله فيها بركة. الله
يسلمك. هنا أسئلة يا شيخ.
طيب
يقول السائل: نريد توجيه فضيلتكم حول ما يأتي من الحديث والأثر. هل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، الحديث والأثر الذي ذكر فيه أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة وأن الصحابة أتموا وراءه مع أن السنة القصر، وكذلك الأثر عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نهى عن هجر جهمية خراسان إن صح الأثر عندكم، هل كل ذلك دليل على ترك أصل من الأصول لمراعاة المصالح والمفاسد؟
أولا، الأصول لا تترك. الأصول لا تترك، وإنما يحسن أحيانا التسامح في بعض فروع الدين، وهذا الحديث بوب عليه البخاري، قال: باب ترك الإمام الاختيار إلى آخر ما. فهذا هو أصل الحديث، يدل على أصل وهو مراعاة ماذا؟ المصالح ودرء المفاسد. ولهذا قال في آخر الحديث: لجعلتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يخرج الناس منه وبابا يدخلون منه، لكن بما أنهم قريبون بالجاهلية ترك ذلك. فهذا في الحقيقة أصل، تركه نقض الكعبة، تركه نقض الكعبة وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم، هذا هو أصل راعى فيه صلى الله عليه وسلم دفع مفسدة. كذلك بالنسبة لعثمان رضي الله عنه، الصحابة صلوا خلفه حرصا على جمع الكلمة، وهذا أصل، والبعد عن الفرقة. ولهذا يقول ابن مسعود: الخلاف شر، مع أنهم يعلمون أن عثمان رضي الله عنه أخطأ في الاجتهاد، كان متأولا والسنة القصر، لكنه اجتهد متأول فصلوا خلفه، هذا أصل، وهو جمع الكلمة خلف إمام المسلمين فيما يسوق فيه الاجتهاد. نعم. وأما أثر أحمد بن حنبل أنا لا أعرفه حتى الساعة، لكن إذا صح فهو مخرج على أنه لا يهجر المبتدعة إذا كانت شوكتهم قوية ولهم الصولة والجولة ولهم الكفة الراجحة، فإنهم لا يهجرون، اللهم إلا الهجر الوقائي، وهو أن كل فرد يرى أنه يتضرر من المبتدع يتركه، الهجر الوقائي. أما هجر على مستوى الخاصة والعامة فهذا ينظر فيه إلى ما يترتب عليه من المصلحة والمفسدة، وراجع إلى أهل العلم والأئمة، هم الذين يقررون هذه. لكن أنت في نفسك قد ترى أنك تتضرر من إنسان استفحل خطره، فأنت تهجره، لا تزوره ولا تستزيره ولا تحضر مجالسه، لك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وثابكم يا شيخ. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما صحة حديث اللهم أو يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وجزاكم الله خيرا؟ وأيضا الدال على الخير كفاعله، هل هو حديث أم لا؟
هذه مما اشتهر على ألسنة الناس، يعني الأخير هذا حتى الساعة أنا ما حققته، ما نظرت فيه. والأول ما المعنى صحيح، كون العبد يحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لكن هل حدث به صلى الله عليه وسلم وهل صح عنه؟ هذا أمر آخر، بارك الله فيكم.
يقول هذا السائل: بعض أهل العلم يقولون لا دليل على الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها.
عجيب، وين تذهب الأدلة العامة؟ أهل العلم يذكرون هذا، وأهل السنة مجمعون على هذا، هذا من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول: هل يمكن أن يتبرع رجل بالحج نافلة عن ميت قد حج الفرض، وذلك لأن هذا قد حج وهو جاهل، وأخشى أن لا يكون قد حج حجة صحيحة؟
ما دام يشك في حجته فنوصيه أن يحج عن نفسه. نعم.
يقول السائل: إذا نوى النائب في الحج الحج من أجل أخذ المال ليسد فقره وحاجته ونحو ذلك، فما الحكم في ذلك؟
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، لكن نحن نوصي هذا الذي ينوب أن يبتغي بذلك وجه الله، ولا مانع أن ينضم إلى هذا يعني الفضل ما أباحه الله سبحانه وتعالى له من الأجر. ونوصي الآخذ أن يكون قنوعا، ولا وأن لا يكون طماعا شحيحا يجحف في أخذ المال. ونوصي البادل الذي يخرج الحجة أن يكون يعني أن يكون سخيا كريما، لأنه ما من أحد يذهب إلى الحج يعني في الغالب إلا وهو محتاج لنفقته ونفقة من يعوله، من يعولهم حتى يعود إليهم. نعم،
بارك الله فيكم، أحسن إليكم.
انتهت الأسئلة ولا باقي؟
باقي يا شيخ. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الذي يمر على أخيه ولا يسلم عليه وبارك الله فيكم؟
هذا خلاف السنة. ما الموجب؟ هل هناك موجب شرعي؟ أو أن ذلك من الغفلة والجلافة؟ فإن كان من الثاني فهو محرم. قيل: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإن كان هناك سبب شرعي يعني يوجب هجره وعدم رد السلام عليه، فإن كان هذا من باب العتاب فله ذلك 3 أيام، حق الصحبة 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث مخرج على ما يكون من حق الصحبة مما يعاتب الإخوة بعضهم بعضا به، 3 أيام فقط. وأما ما يتعلق بأمر الدين فالصحيح أن العصاة والفساق والمبتدعة الدعاة إلى بدعهم أنه لا حد لهجرهم أبدا، وهذا مستنبط من نصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 كعبا وصاحبيه رضي الله عنهم حتى أنزل الله توبتهم.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. وهذا سائل، وهذا أحد الإخوة شيخ كتب فائدة حول الحديث السابق الذي سئل عنه، يقول: حديث اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قد ضعفه الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه.
ونحن نقبل تضعيف ما ضعفه الشيخ حتى يظهر لنا صحته.
وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل من ترك جنس العمل يكون مؤمنا ناقص الإيمان؟
يعني من ترك العمل كله لا يعمل بما في ذلك الصلاة ولا يرى العمل فهذا كفر. نعم، هذا كفر. أما على وجه التفصيل فإن الأعمال منها ما تركه كفر، منها ما تركه كفر مخرج من الملة، كترك الشهادتين وترك الصلاة جحودا وكذلك بقية الفرائض، الزكاة وصيام رمضان والحج، فمن ترك هذه جحودا فإنه يكفر. والصلاة من تركها تهاونا، فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه فاسق يعني من تركها تهاونا، والآخر بأنه كافر، وهذا الذي نرجحه. ومن الأعمال ما تركه فسق، ما تركه فسق، كالذي يترك الحج تهاونا، يرى أن الحج واجب لكن لا يحج تهاونا، يعني فريضة الفريضة، فهذا فاسق وليس بكافر. ومنها ما تركه تفويت فضيلة، كالذي يترك السنة الراتبة ولا يصوم من التطوع أي يوم، فهذا فوت على نفسه فضيلة. نعم، فتنبه لهذه التفصيلات، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من ترك الحج ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
والله الظاهر أنه يرجع، أنه يرجع إلى الأول الذي ترك الحج جحودا، أو من باب الزجر، أو من باب ماذا؟
الزجر.
كمثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم.
وهل يقال يا شيخ أنه مرجع؟
كيف؟
هل يحكم عليه أنه مرجع هذا الذي ترك
العمل؟
العمل
الذي يقول أنه مسلم هذا جنس العمل بالكلية، وأن الإيمان شرط لكمال الإيمان.
مثل ما قلت لكم، بارك الله فيكم، أقول كما قلت لكم، تنبهوا لهذه التفصيلات، هذه تفصيلات أهل السنة. فأهل السنة يقولون العمل من الإيمان، فلا يقول شرط صحة ولا يقول شرط كمال. هذا الإجمال، يعني هذه إجمالان، أحدهما موافقة المرجئة، العمل شرط كمال، هذا عند المرجئة. نعم. والعمل شرط صحة، هذا مذهب من؟ الخوارج. فأهل السنة حتى يباينوا الفريقين يقولون العمل من الإيمان، العمل من حقيقة الإيمان، ثم عند التفصيل كما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم، نسأل الله أن يجعله ميزان حسناتكم.